أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في مبحث القياس، قد انتهى من الحديث الخاص بالقياس الاقتراني الشرطي، ووصل الحديث فعلا إلى القياس الاستثنائي. وأشار المصنف بأنه يعني كما أشار هناك، يعني كما أشار في القياس الاقتراني الشرطي، إلى أن يعني كل بحث متعلق بالقياس كعنوان عام ثم بنوع من أنواع القياس، فيجب أن يستذكر ما ذكر هناك في بيان القياس في المرحلة الأولى، اللي هو ما هو القياس وما هو تعريف القياس. ولأنه في ذلك المحل تمت الإشارة إلى بيان أنواع القياس وبيان معانيها، اللي هي معاني القياس لو كان اقترانيا، لو كان شرطيا، لو كان استثنائيا. قال: ما تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه، وهو من الأقيسة الكاملة. هنا إشارة إلى أن هذا القياس مذكور بعنوانه الخاص، وهو القياس الاقتراني أو القياس عفوا الاستثنائي، وبعنوانه الخاص يعني تعريفه. ولكنه أشار إلى أن هذا القياس من الأقيسة الكاملة. تعبير القياس، تعبير عن القياس، عن قياس القياس الاستثنائي أنه من الأقيسة الكاملة، أشار إليه وبينه بأنه القياس الذي لا يتوقف فيه الإنتاج على مقدمة أخرى غير مقدمات، يعني غير مقدمات هو، فهذا قياس كامل، يعني لا يحتاج إلى مقدمة خارجية. المقدمة الخارجية يعني الشيء الذي يأتي من خارج القياس، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يتدخل من أجل تمامية الإنتاج أو من أجل الإنتاج الفزيكي. قال: كقياس المساواة، قال وهو من الأقياس الكاملة، أي التي لا يتوقف الإنتاج فيها على مقدمة أخرى كقياس المساواة ونحوه من الأقياس، على ما سيأتي في التوابع، هناك في الخاتمة سيأتي في التوابع. ولما تقدم أن الاستثنائي يذكر فيه بالفعل، هناك تقدم أن الاستثنائي إما يذكر فيه بالفعل عين النتيجة أو نقول، فهنا نقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها، هكذا يستحيل أن تكون مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها. هذا كأنه ماذا؟ كأنه لما تم بيان القياس الاستثنائي من خلال تعريفه، وأن تعريف القياس الاستثنائي يتوقف على أن يذكر أن من صفات هذا القياس أن النتيجة تذكر بعينها أو يذكر نقيضها عليه السلام، فكأن المعرف بهذه الطريقة يوجد مادة للنقض، فكأنه يأتي بسبب لأن ينقض عليه، لأنه إذا كانت النتيجة مذكورة بعينها أو كانت النتيجة مذكورة بنقيضها، فكأنه ماذا؟ فكأنه يوجد عندنا مصادرة، باعتبار أنه إذا كانت النتيجة مسلمة أو كانت النقيض النتيجة مسلم، فكأن القياس لم يأتي بشيء جديد، كأن القياس لم يتم شيء جديد. إذا كان الأمر ثابت، إذا كان الأمر ثابت في محل ويأتي إنسان في نفس المحل ليثبت ما هو ثابت، هذا تحصيل للحاصل. الإنسان الذي يثبت عنده شيء وعلى ذلك يقول أريد أن يثبت هذا الشيء الحاصل، ماذا يقال له؟ يقول له أنت تلعب، أنت تعبث، لأنه هذا ما جئت بشيء جديد بعد نهاية هذا التأليف، يعني بعد نهاية تأليف القياس، ما الذي ستأتي به خلاف ما هو مذكور في هذا القياس؟ لأن في هذا القياس إما أن يذكر أن تذكر النتيجة بعينها أو يذكر نقيضها، فيقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها بعينها أو بنقيضها، على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ المصادرة على المطلوب. طبعا المصادرة على المطلوب كمصطلح لعله سيأتي ذكره في الجزء الثالث، هنا أشار إليه إشارة باعتبار المصادرة على المطلوب. بعض الناس لأنه مثلا يتمكن مثلا من فعل بعض الأشياء دون أن يكون عليه رقيب، فقد يذكر في مقدمات قياسه ما يريد إخراجه في النتائج في النتيجة، ويستخدم النتيجة داخل المقدمة طبعا مع التحوير بشيء بسيط، فيروج على العقول، يروج على العقول. شلون واحد الآن يريد يضحك على الناس لما يريد يمشي له بضاعة ما لها سوق، شو يسوي؟ يطلع له واحد عيونه خضر مثلا ويسوي له دعاية شربت مثلا يشربة، أو يطلع له واحد عيونه خضر، خصوصا إذا ناس يهدمها بالبيت بعد هاي البضاعة تمشي. فهنا كأنه يروج على العقول، هذا الإنسان لما يضع دعاية يعني يروج على الآخرين أن هذا الكلام دقيق، هذا الكلام صحيح، فكأنه ماذا؟ فكأنه يصنع دليلا مزيف، فيقولون هذه مصادرة على المطلوب، لأنه النتيجة الذي يريد أن يصل إليه ما هي؟ هي نفس هذه المقدمة. بسبب قلة تركيز الناس وبسبب عدم معرفة الناس بدخائل الكلمات أو بدقة الصياغة أو ما شابه، قد يروج عليها ماذا؟ أنه هذه النتيجة ليست مذكورة في المقدمة، ليست مذكورة في المقدمة، كما يصنع الناس الآن، يصنعون قوانين ويبتزون، يقولون مثلا هسه الآن بالعراق ما شاء الله القوانين صارت صناعة، مثلا اللي يريد يسافر مثلا ينطونه دولار بسعر سعر خاص، فطبعا كل واحد يريد يسوي يروح يسوي جوازه ويجيب على مود يستلم، جوازات كثيرة ما شاء الله والبيت كثيرة، يقدر يبيز ويجيب يبيز ويجيب. لما يشبعون وتكتشف الناس تراكوا ناس يكبوك في القانون، قالوا تراكوا فساد إدارة، لأنه بالنتيجة شو ذولي قاموا يجيب الفيزا وما يسافر، احنا جايين نطيل فلوس على مود يسافر، ليش وانت اساسا ليش سويت القانون؟ ليش سويت انت اساسا لعبتك القانون؟ انت سويت القانون من اجل اللعبه، فبالاصل انت اساس القانون لعبه، فلما اكتشفت الناس ان القانون لعبه انت سويت اللي استفاد من القانون انسان فاسد، لان هو اللي كل من اخذ مال الان حاسبتوه، لو قبل سنوات انتم اللي دور شهاده ودخل مجلس النواب بشخصه قلم من المالكي كلهم عطاهم عن الملايين اللي اخذوها، عبالك اموال خلفوه، عبالك اموال ابوه ولدي ملايين سرقوا، والله لانه هذا يؤدي الى الامساك ببعض الاحزاب الموجوده. خب ولكم شو الاحزاب؟ اوراد رب العالمين الاحزاب، قم اولاد رب العالمين، هاي اموالك خليه يقول من اموالك الخاصه وبعد ذلك اعفو عنه، والله لأنه أنا يجوز لي أن أعفو. تعفو تعفو عن الأموال، هاي تحاسب عليها أمام الله، لأن أنت ما من حقك تعفو عن المجرم، أنت ما من حقك تعفو. المزور التزوير في بعض الأوقات في زمن الطاغية كان يذهب إلى محكمة الثورة، ما يذهب إلى المحاكم الخاصة، لمحكمة الثورة مباشرتين، فكان يعتبروه على القضايا الأمنية لشدة خطورة التزوير، وهذا يزور ويعيش ويسرق الأموال بعد ذلك ماذا؟ نعفو عنه لأنه والله زحمة قل المزور رجع لي فلوس، هذا شنو المشكلة قل رجع لي؟ أكو مشكلة؟ لا. المهم فهذا الكلام بعض الناس عندما يريد يمشي كلامه على غيره شو يسوي؟ يصيغ كلامه بطريقة ما يكتشف الآخر السامع أن كلامه بي كلام هو اللي راح يطلع بالنهاية، نفس الكلام هذا راح يطلع بالنهاية، لكن هو يصوغه بطريقة تجعل الناس ما تجعل الناس تعتقد أن هذا كلام وهذا كلام ثاني، فيعبرون عن المصادرة على المطلوب. المصادرة على المطلوب ما معناها؟ أن تكون النتيجة عين المقدمات، عين المقدمات، ولكن لشدة ذكاء هؤلاء الشياطين ماذا؟ يستطيعون أن يروجوا هذه المقدمات على أنها تختلف عن النتائج. ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا جهل مع العفة خير من علم مع الشيطان، جهل وعفيف أحسن من عالم وشيطان. العفة ما تحتاج إلى علم دائم، قد بعض الأحيان تحتاج، لكن إذا كان الإنسان عفيف قد يتوقف قد يحتاج. فلذلك قالوا هذه مصادرة. فلما القياس الاستثنائي يكون بالنتيجة بعينها أو نقيضها ماذا يحصل؟ كأنه ما جئنا بشيء جديد، هذه النتيجة مذكورة بالمقدمات وتكون هي يعني بالمقدمات وتكون هي النتيجة، فكأن هذا المطلوب حاصل. أما إذا واحد يروح يطلب شيء حاصل بعد شو يقول له؟ هذا تحصيل للحاصل، الإنسان اللي عنده عقل لا يحصل الحاصل. وهذا الإنسان المسكين اللي يسمع مثل هذا الكلام ماذا يقول؟ لو كان يعلم بأن هذا هو اللي موجود بالمقدمات ماذا سيقول لهذا المستدل؟ سيقول له هذه مصادرة على المطلوب، هذا الذي تقوله، هذا الكلام الذي تقوله ليس شيئا مختلفا عن النتائج التي تريد أن تقنعني بها. ولكن كم هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس قلة الذين يعرفون إن كانت النتائج والمقدمات نفس الشيء أو لا. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال يستحيل ذلك. لماذا يستحيل ذلك؟ لأنه حتى ما يجي واحد يقول لنا والله هو لماذا جئتم بالقياس الاستثناء إذا كانت النتيجة والمقدمات هي شيء واحد؟ لماذا ألفتم قياس؟ المقدمات أمور مسلمة، ولذلك مخالفتها ماذا؟ يجري فيه قانون قياس الخلف. أما النتائج فلا، ليست مسلمة. لذلك ماذا قال؟ قال يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها. من أي شيء أنت خائف أيها المصنف؟ يقول خائف من أن واحد يجي يقول لي هذه مصادرة على المطلوب، لأنه إذا كانت النتيجة هي المقدمة يعني شنو؟ يعني ما جئت بشيء جديد. فيقول لأنه حينئذ يكون الإنتاج مصادرة على المطلوب. أما إذا كانت مذكورة ولكنها ماذا؟ ليست مثلثة. ممكن واحد يقول أن هذه بهالمقدار هذا غير مسلم بصدقها. نعم بالنتائج يكون مسلم بصدقها وتكون القضية ماذا؟ حيثية اختلفت. ولولا الاعتبار لبطلت الحكمة. حيثية اختلفت. هنا مأخوذة كذا وليست مسلم بصدقها، أما بالنتائج فمسلم بصدقها. لأنه الإنتاج ماذا يتبع؟ يتبع الهيئة والشكل والشروط والمعتبرات. فإذا كانت كل هذه الأمور معتبرة كلها متحققة فالناتج يكون ماذا؟ مسلما بصدقه. أما المقدمات مسلم بصدقها كمقدمة، أما هذا الجزء منها مسلم بصدقه كنتيجة لا، هذا المقدار لا نقبله. يقول قد يقول بعضهم يعني شنو إذا كان القياس الاستثنائي تذكر فيه النتائج أو تذكر فيه نقائض النتائج نقيض النتيجة أو النتيجة، ما معنى أنت إذا لماذا قلتم بأنه في القياس الاستثنائي توجد النتيجة بعينها أو بنقيضها؟ يقول فمعنى أنها مذكورة بعينها أو بنقيضها أنها مذكورة على أنها جزء من مقدمة. يعني ماذا؟ يعني حيثية مختلفة، جزء مقدم فهي حيثية مختلفة. أما بالنتيجة لا، هي المطلوب، هي نفس المطلوب. ولما كانت هي هذه النتيجة، لما كانت هي بنفسها قضية ومع ذلك تكون جزء قضية، شنو معنى هذا؟ قضية وجزء قضية، ماذا يعني ذلك؟ لا، هذا يعني أن هذه القضية التي جزءها قضية هي قضية شرطية، لأنه لا يوجد في المنطق قضية جزءها قضية إن لم تكن شرطية. هكذا القضايا عندما تنحل إما تنحل إلى مفردات أو إلى إلى قضايا، والقضايا التي تنحل إلى قضايا هي الشرطية فقط. ولذلك قال ولما كانت النتيجة هي بنفسها قضية ومع ذلك تكون جزء قضية فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذكورة فيها للقضية الأخيرة قضية شرطية، لأنها تتألف من قضيتين بالأصل فقط، القضية الشرطية، لأن القضية الشرطية تتألف من قضيتين، فيجب أن تكون على هذا إحدى مقدمتي هذا القياس شرطية. بعد ما أقول كلمة نعم قبل حرف الشرط، بعد حرف الشرط بعد هي مركبات ناقص لا يصح السكوت عليه. أما المقدمة الأخرى فهي الاستثنائية. يعني شنو استثنائية؟ قالوا يعني قضية مشتملة على أداة من أدوات الاستثناء سميت استثنائية، تسمية للكون باسم الجزء، أي المشتملة على أداة الاستثناء التي من أجلها سمي القياس برمته بسببه، سمي القياس استثنائية. والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطي، لأنه قد تكون النتيجة ما هي هذا الطرف، وقد يكون هذا الطرف، قد تكون المقدم قد يكون التالي، فيستثنى فيه حتى نستطيع استخدام الأداة، فنستثني واحد من طرفي القضية، أحد طرفي الشرطية أو نقيضة لينتج الطرف الآخر. إذا استثنينا هذا ينتج الطرف الآخر، إذا استثنينا النقيض ينتج النقيض، على ما سيأتي تفصيله. ومن هنا كانت القضية الشرطية هي أهل الدار في هذا القياس، هذه قضية متربعة في القياس الاستثناء، لا يجوز لأحد أن يؤلف قياسا استثنائيا ما لم تكن القضية الشرطية موجودة فيه. لماذا؟ لأن أصل القياس الاستثنائي متوقف على وجود النتيجة في المقدمتين، وإحدى هاتين المقدمتين التي ستكون النتيجة جزءا منها، والنتيجة قضية، وجزء هذه المقدمة قضية، والذي يكون جزءه قضية لا بد أنه مؤلف من قضية وزيادة، والذي يكون مؤلف من قضية وزيادة من هي القضية الشرطية، لأن عندنا قضية مؤلفة من مفردات وعندنا قضية مؤلفة ماذا من قضايا. يقول وهذه القضية الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وبحسبها ينقسم هذا القياس إلى الاتصال والانفصالي. هذا بعد ماذا؟ هذا كما يقال هذا تقسيم أولي، القياس الاستثنائي إما قياس استثنائي اتصالي أو قياس استثنائي انفصالي. شروطه حتى هذا بعد القياس، أول ما نبدأ بالشروط، قال شروطه ويشترط في هذا القياس ثلاثة أمور. أولا كلية إحدى المقدمتين، كلية إحدى المقدمة، هذا وعد واضح، هذا ليس شيء جديد، لأنه إذا لم تكن إحدى المقدمتين كلية ما معنى ذلك؟ ممكن تكون جزئيتين ولا قياسة أو ولا إنتاج من جزئيتين. قال فلا ينتج من جزئيتين، هذا واضح، هذا الأول شرط الأول، لأنه لا إنتاج من جزئيتين. الثاني أن لا تكون الشرطية اتفاقية، بل لا بد ماذا أن تكون لزومية أو تكون عنادية، لزومية إذا كانت متصلة، عنادية إذا كانت منفصلة. لماذا؟ يقولون لأنه نريد أن نضع قاعدة، والقاعدة تحتاج إلى أمر مضطرد حاصل مرة بعد أخرى، وهذا يحتاج ماذا؟ إلى علاقة اللزوم، كلما حصل هذا حصل ذاك، وهذا الأمر لا يحققه إما الاتصال وإما الانفصال، إما الاتصال وإما العناد، لأن مقاد القياس هو اللزوم بين طرفين. هذا الثاني. طبعا في القضية الاتفاقية سواء كانت متصلة أو منفصلة، اتفاقية يعني أكو عناد حقيقي؟ لا. أكو عناد اتفاقي قد يتفق له. أكو اتصال حقيقي؟ لا، قد يحصل ذلك. هذا يمكن أن يؤسس عليه قاعدة ونقول طبق بكل الموارد؟ لا، لا نطبق. لماذا؟ لأنه في بعض الموارد سيتخلف، لأنه ليست علاقة لزوم. الثالث، إيجاب الشرطية، أن تكون الشرطية ماذا؟ موجب. لماذا؟ لأنه أساس هذا القياس قائم على أساس اللزوم، أو قائم على أساس ماذا؟ يعني قائم على أساس اللزوم المفسر إما بالاتصال بالتعاقب بين شيئين، أو المفسر ماذا؟ بالعناق بين شيء. فإذا كانت القضية الشرطية سالبة، شنو معنى ذلك؟ يعني أن نتنازل عن اللزوم لأنه سلب اللزوم أو سلب للعناق. هل المطلوب هو أن نحدث لزومان أو عنادان، أو أن نعتمد ماذا؟ أو نعتمد عن سلب العناد واللزوم. سلب العناد واللزوم لن يعطينا علاقة، إنما يعطينا العلاقة هو اللزوم الذي يفسر إما بالاتصال أو يفسر بالعناد. ومعنى هذا الشرط في المتصلة خاصة أن السالبة تحول إلى موجبة لازمة لها فتوضع مكانها. ولكل من القسمين المتقدمين حكم في الإنتاج، يعني هناك حكم للاتصال وهناك حكم للانفصال، ونحن نذكرهما بالتفصيل. حكم الاتصالي القياس الاستثنائي الاتصالي والقياس الاستثنائي الانفصالي. حكم الاتصالي قال لأخذ النتيجة من الاستثناء الاتصالي طريقتان، حتى تأخذ نتيجة من قياس استثنائي اتصالي طريقتان. الأولى أو إحدى الطريقة الأولى استثناء عين المقدم لينتج عين التالي. استثناء عين المقدم لينتج عين التالي. لماذا هذه الرابطة بين الطرفين؟ يقول لأنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا. علاقة الملزوم واللازم، إذا كان هناك شيئان بينهما علاقة تلازم، يوجد عندنا لازم وعندنا ملزوم، العلاقة من جهة اللازم أم من جهة الملزوم؟ قالوا العلاقة من جهة الملزوم. ما دام هذا الملزوم متحقق فاللازم متحقق، أما من جهة اللازم فليس بالضرورة، لأن اللازم قد يكون لازما أعم. نعم، لو كان لازما مساوي عند دفع لا خلاف. فإذا من جهة اللازم لابد أن نشترط بينهما المساواة، أما من جهة الملزوم فلا نحتاج. مجرد أن يكون هناك ملزوم فلازمه ماذا؟ يكون ثالثا معه وليس ماذا؟ يعني كلما تحققت النار تحقق ماذا؟ حرارة. أما كلما تحققت الحرارة ليس بالضرورة أن تكون هناك نار، قد يكون ماذا؟ قد يكون مثلا الشمس، قد يكون مثلا الاحتكاك، قد يكون هكذا. فيقول سواء أنت طبعا بغض النظر علاقة الملزوم مع اللازم هل يفرق فيها بين أن يكون اللازم لازم أعم من قبيل الحرارة مع النار أو لا؟ يقول لا، لأن العلاقة من جهة الملزوم ثابتة، من جهة اللازم لا ليست ثابتة. ليس كلما تحققت الحرارة فالنار موجودة. نعم، كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة. قال سواء أكان اللازم أعم أم مساويا، ولكن لو استثني عين التالي فإنه لا يجب أن ينتج عين المقدم. لو استثنينا عين التالي وعين المقدم، لأنه هنا علاقة، يعني لو استثنينا التالي يختلف عما لو استثنينا المقدم، نقول نعم، لأن العلاقة من جهة ماذا؟ من جهة المقدم هو الملزوم. فلو استثنينا التالي وهو اللازم ماذا يحصل؟ هل يمكن أن ينتج عن المقدم؟ كلا. لماذا؟ لأنه هذا من الممكن أن يكون لازم معه. فإذا استثنينا لا يمكن أن يكون مع غيره. لذلك الجواز أن يكون اللازم عام. ثم ماذا؟ يقول العام ثبوته لا يلزم منه ثبوت الأخف. الحرارة إذا ثبتت ليس بالضرورة أن تثبت النار. الحرارة إذا ثبتت فقد تثبت النار، وقد تثبت الشمس، وقد تثبت الاحتكاك، وقد تثبت الكهرباء، لأن الحرارة قد تأتي من الكهرباء. فيقول وثبوت العام لا يلزم منه ثبوت الأخف. مثاله كلما كان الماء جاريا كان معتصما، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء جاري إذا فهو معتصم. بسبب الجريان ثبت له الاعتصام. لماذا؟ لأن الاعتصام لازم للجريان. لو فرض أنه استثنينا الاعتصام، هل يثبت الاعتصام الجريان؟ نعم يثبته لو كان ملازم لازما متاولا، لكنه ليس لازما متاولا، لأن الاعتصام قد يكون سببه الجريان، وقد يكون سببه كذا، وقد يكون سببه لتعدد أسباب. فيقول فلو قلنا لكنه معتصم فإنه لا ينتج فهو جانب. لماذا؟ لأن الكثرة يمكن أن تكون عصمة. لجواز أن يكون معتصما وهو راكد كثير. الجريان سبب من أسباب الاعتصام، ولكن الاعتصام ليس منحصرا بالجريان، قد يكون سببه الجريان، قد تكون بسببه بسبب الكثرة. هذا الأول. الثاني استثناء نقيض الاتصالي، استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. لماذا؟ على أي شيء هذا يعتمد؟ هذا يعتمد. قال لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا. يعني لو لم تكن هناك حرارة هل يمكن أن تكون هناك نار؟ حتى بعد لازم عام لازم مساوي بعد نقطة. حتى لو كان اللازم أعم، لو ما كان هناك حرارة لأي سبب كان، هل يمكن أن تكون هناك نار؟ حتى لو كان اللازم أعم، ولكن لو استثني نقيض المقدم فإنه لا ينتج نقيض التالي. لماذا؟ لجواز أن يكون هذا اللازم أعم. وسلب الأخف لا يستلزم سلب العام، لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. نقيض الأخص من؟ يعني لو سلبنا الإنسان نسلب الحيوان؟ صحيح نقيض الإنسان أعم من نقيض الحيوان، اللا إنسان أعم من اللا حيوان، لكن بالنتيجة سلب الإنسانية لا يستلزم سلب الحيوان، لأنه إذا لم يصدق على شيء بأنه إنسان ومعناته أنه لا يصدق عليه أنه حيوان. سلب الأخص لا يستلزم سلب العام. سلب العام، سلب العام لو نفينا الحيوانية لا يوجد إنسان، لو سلبنا الإنسانية هل يمكن أن يوجد حيوان؟ لأنه هذا أخص. فلو قلنا لا إنسان هل يوجد، هل يمكن أن يكون هناك حيوان؟ لا. لو قلنا لا حيوان هل يمكن أن يوجد إنسان؟ خلاص، لأن الحيوان أعم من الإنسان، فسلب العام يستلزم سلب الأخص دون العام. مثاله كلما كان الماء جاريا كان معتصما. الماء جريان الماء، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء ليس بمعتصم. فإذا فهو ليس بجاري. لو سلبنا الاعتصام مع أن الاعتصام أسبابه ليست خاصة بالجريان، قد تكون بالجريان قد تكون بالكثرة، فلو سلبنا الاعتصام معنى ذلك سلبنا الجريان. حتى وإن كان الاعتصام لازما أعام، حتى وإن كانت الحرارة لازما أعام، فلو سلبناها لا توجد نار. فيقول فهو ليس بجار. فلو قلنا لو فرضنا لا سلبنا الجريان قلنا لكنه ليس بجار لا ينتج أنه ليس بمعتصم لجواز أن يكون اعتصامه بسبب آخر غير الجريان وهو ماذا؟ وهو الكثرة كثرة الماء. قال فإنه لا ينتج ليس بمعتصم لجواز أن يكون جار أن لا يكون جاريا وهو معتصم. لماذا؟ يقول لأنه كثير. واضح هذا؟ طبعا هذا القياس الاستثنائي لطيف جدا ومهم جدا وتطبيقاته الفقهية كثيرة جدا. إن شاء الله حكم الانفصال يأتي في المحاضرة القادمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين.